الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب الرسالة المدنية في بيان العقيدة السنية. فصل. وأما قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، مفردا كهذه الآية، وقوله بيده الملك، وجاء مثنى كقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاء مجموعا كقوله مما عملت أيدينا. فحيث ذكر اليد مثناه أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد، وعد الفعل بالباء إليها فقال خلقت بيدي. وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء، فلا يحتمل خلقت بيدي من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا، فإن كل أحد يفهم قوله بما كسبت أيديكم. وأما قوله خلقت بيدي، فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن ليذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنا، فكيف وقد دخلت الباء؟ فالفعل قد يضاف إلى ذي اليد، والمراد بالإضافة إليه كقوله بما كسبت أيديكم. وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يد مفردة أو مثناة فهو باشرته يده. ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده. فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولا كانت فضيلة بذلك على شيء ممن خلق بالقدرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الموقف يأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فذكروا أربعة أشياء كلها خصائص. وكذلك قال آدم لموسى في محاجته له اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ آخر كتب لك التوراة بيده، وهو من أصح الأحاديث. وكذلك في الحديث المشهور أن الملائكة قالوا يا رب خلقت بني آدم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. وأيضا فإنه لو كان قوله خلقت بيدي مثل قوله عملت أيدينا لكان آدم والأنعام سواء. وأهل الموقف قالوا أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، فعلموا أن لآدم تخصيصا وتفضيلا بكونه مخلوقا باليدين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سماواته بيده والأرض بيده الأخرى، وقال صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقه الحديث. وفي صحيح مسلم في أعلى أهل الجنة منزلة أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. وقال عبد الله بن الحارث قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. ثم قال: وعزتي وجلالي لا يسكنها مدمن خمر ولا ديوس. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نذرا لأهل الجنة. وفي الصحيح مرفوعا أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، الحديث. وفي الصحيح أيضا مرفوعا: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، الحديث. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، متفق على صحته. وقال نافع عن ابن عمر: سألت أبي مليكة عن يد الله أواحدة أم اثنتان؟ فقال: بل اثنتان. وقال عبد الله بن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن عمر وابن عباس: أول شيء خلقه الله القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول في بر وبحر ورطب ويابس فأحصاه عنده. وقال ابن وهب عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: مطوية في كفه ترمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. وهذه النصوص التي ذكرناها هي غيض من فيض، وفيما ذكرنا منها كفاية لمن هداه الله، ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور. فصل في ذكر ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في مسألة علو الرب على خلقه، وأنه على عرشه المجيد فوق سماواته. روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: يا أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، الآية. وروى البخاري في تاريخه عن ابن عمر أن أبا بكر قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وروى ابن أبي شيبة عن قيس قال: لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجهاؤهم. قال عمر: لا أراكم هاهنا، وأشار بيده إلى السماء. وروى عثمان بن سعيد الدارمي أن امرأة لقيت عمر بن الخطاب وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى لها حتى انصرفت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالا من قريش على هذه العجوز؟ قال: ويلك، أتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضى حاجتها، إلا أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضى حاجتها. قال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب: روينا من وجوه صحيحة أن عبد الله بن رواحة مشى إلى أمة له فنالها، فرأته امرأته فجحدها، قالت: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن، فإن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، ويحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وقالت: آمنت بالله وكذبت عيني. وكانت لا تحفظ القرآن. وروى الدارمي بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: العرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال الحافظ الذهبي: رواه عبد الله بن الإمام أحمد وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ والبيهقي وابن عبد البر، وإسناده صحيح. وروى الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن العبد لا يهم بالأمر من التجارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك: اصرفه عني. قال: فيصرفه. وقال عبد الله بن عباس: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فإن بين السماوات السبع إلى كرسيه سبعة نور والله فوق ذلك. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد. وروى الدارمي أن ابن عباس قال لعائشة حين استأذن عليها وهي تموت: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. وروى الدارمي عن نافع قال: قالت عائشة: وأيم الله لو كنت أحب قتله لقتلته، تعني عثمان، وقد علم الله فوق عرشه أني لا أحب قتله. وفي الصحيحين أن زينب كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقد تقدم ذلك في لفظ لغيرهما، كانت تقول: زوجنيك الرحمن من فوق عرشه، كان جبرائيل السفير بذلك، وأنا بنت عمك. وقال علي بن الأحمر: كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. وقال قتادة: قال قالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء. وقال الضحاك هو الله على العرش وعلمه معهم. وقال عبيد ابن عمير ينزل الرب شطر الليل إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد. وقال الحسن ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب من إسرافيل، وبينه وبينه سبعة حجب، كل حجاب مسيرة 500 عام، وإسرافيل دون هؤلاء، ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم السابعة. روى البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وقال أبو عمرو ابن عبد البر في التمهيد علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي ومالك ابن يونس وسفيان الثوري والليث ابن سعد عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت. وفي رواية قال أمروها كما جاءت بلا كيف. وقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. وزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين، فمالك إمام الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. وقال الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال سفيان الثوري في قوله وهو معكم أينما كنتم قال علمه. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك تلميذ ربيعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال عبد الرحمن ابن مهدي إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلم موسى وأن يكون على العرش أدام أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وابن مهدي هذا هو الذي قال فيه علي بن المديني لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلم منه لحلفت. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر من اليهود والنصارى. وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا ليس على العرش شيء. وقال عباد بن العوام أحد أئمة الحديث بواسط كلمت بشر المريس وأصحابه فرأيت آخر كلامه يقول ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. وقال علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد احذروا من المريس وأصحابه فإن كلامهم الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم فلم يثبت أن في السماء إلها. وقال حماد بن زيد: الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وكان من أشد الناس على الجهمية. وقال وهب بن جرير: إياكم ورأي جهم، فإنهم يحاولون أن ليس في السماء شيء، وما هو إلا وحي إبليس، وما هو إلا الكفر. وقال عبد العزيز ابن يحيى الكناني صاحب الشافعي وله كتاب في الرد على الجهمية، قال فيه: باب قول الجهمي في قوله الرحمن على العرش استوى. زعمت الجهمية أن معنى استوى استولى. قال: فيقال له: هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمسؤول عليه؟ فإذا قال نعم قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافر. قال: فيقال له: يلزمك أن تقول أن العرش أتت عليه مدة ليس بمسؤول عليه، وذلك أنه أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق العرش قبل السماوات والأرض ثم استوى عليه بعد خلقهن، فيلزمك أن تقول إن المدة التي كان العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس الله بمسؤول عليه فيها. ثم ذكر كلاما طويلا في تقدير العلو والاحتجاج عليه. وقال عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري: وما نطق به القرآن والحديث مثل قوله: بل يداه مبسوطتان، ومثل قوله: والسماوات مطويات بيمينه. وما أثبته هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: الرحمن على العرش استوى. ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. وروى ابن أبي حاتم قال: جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال: تنهاني عن الكلام. وبشر المرسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون. قال: وما يقولون إن الله في كل مكان. فبعث أبو يوسف وقال علي بهم فانتهوا إليهم. وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول والشيخ، فنظر أبو يوسف إلى الشيخ فقال له: إن فيك موضع أدب لأوجعتك. وأمر بالحبس وضرب عليا الأحول. وقد استتاب أبو يوسف بشرا لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه، وهي قصة مشهورة ذكرها أبو حاتم وغيره وأصحاب أبي حنيفة المتقدمون على هذا. قال محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء. وقال محمد أيضا في الأحاديث التي جاءت: إن الله يهبط إلى سماء الدنيا، ونحو هذه الأحاديث أوردها الثقات فنحن نؤمن بها ولا نفسرها. ذكر ذلك عنه أبو القاسم. وقال سفيان بن عيينة: وقد سئل عن حديث إن الله يحمل السماوات على إصبع وحديث القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقال سفيان: هي كما جاءت نقر بها ولا نحدث بها بلا كيف. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود. فقال الأصمعي: هذه كافرة بهذه المقالة. أما هذا الرجل وامرأته فما أولاه بأن سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. قال إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق نظير أحمد، وقيل: ما تقول في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال حيث ما كان فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه. ثم قال وأعلى شيء في ذلك وأثبته قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وروى الخلال في كتاب التثنية قال قال إسحاق بن راهويه قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة وفي قعور البحار وفي كل موضع يعلم ما في السماوات السبع وما دون العرش أحاط بكل شيء علما. وقال قتيبة بن سعيد هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة نعرف ربنا بأن في السماء السابعة على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. وقتيبة هذا أحد أئمة الإسلام وحفاظ الحديث. وقال عبد الوهاب الوراق من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي خبيث، إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. صح ذلك عنه وهو الذي قال الإمام أحمد فيه. وقد قيل له من نسأل بعدك؟ فقال عبد الوهاب. وقال خارجة بن مصعب الجهمية كفار أبلغ نساءهم إنهن طوالق لا يحللن لهم. ثم تلا طه إلى قوله الرحمن على العرش استوى. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما. وقال أبو زرعة أيضا هو على العرش استوى وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وقال علي بن المديني الذي سماه البخاري سيد المسلمين وقيل له ما تقول الجماعة في الاعتقاد؟ فقال يثبتون الكلام والرؤية ويقولون إن الله على العرش استوى. فقيل له ما تقول في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال اقرأوا أول الآية، يعني بالعلم، لأن في أول الآية ألم تر أن الله يعلم. وقال عبد الله بن المبارك نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية. رواه عنه الدرمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد. وصح عن ابن المبارك أيضا أنه قال إنا لا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال نعيم بن الخزاعي الحافظ في قوله تعالى هو معكم أينما كنتم معناه أنه لا يخفى عليه خافية. ثم تلا قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية. وقال محمد بن إسماعيل الترمذي سمعت نعيم ابن حماد يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها. فصل في ذكر قول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. ذكر قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. روى البيهقي في كتاب الصفات عن نعيم بن حماد قال سمعت نوح بن مريم يقول كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس دهما فدخلت الكوفة فأظنني قل ما رأيت عليها 10,000 نفس. فقيل لها إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة. فأتته فقالت أنت الذي تعلم الناس المسائل، قد تركت دين إلهك الذي تعبده. فسكت عنها، ثم مكث 7 أيام ولا يجيبها. ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا أن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه.